جزاك الله خير. تسلم. خلك بعيد عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام: على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام. وصلنا إلى الجزء الثالث، باب الجمعة. قال
هذا الكتاب أول ما حضرت في دروس الشيخ أحمد في هذا الكتاب، كتاب الجمعة عام 1416، وكمل الشيخ الشرح على هذا الكتاب عام 1426، يعني بعد 10 سنوات. أقول لهم أول ما حضرت دروس الشيخ في هذا الكتاب، في كتاب الجمعة، نعم، واستمر 10 سنوات، ثم أكمل شرح الكتاب عمدة الأحكام.
عام كم؟
1416.
قال المؤلف رحمه الله: باب الجمعة. الجمعة بضم الجيم والميم على الأشهر، وبه قراء الجمهور، وقرئ بإسكان الميم. وهذا اليوم كانت العرب تسميه يوم العروبة، فصار في الإسلام اسمه يوم الجمعة، فالجمعة اسم إسلامي له. وفيه من الفضائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه فيه تقوم الساعة، وإنه هو اليوم الذي كتب على من قبلنا من أهل الكتاب، فأضلهم الله عنه وهدانا إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها، فنزل القهقرى في أصل المنبر. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث مشروعية اتخاذ المنبر الذي يقف عليه الخطيب يوم الجمعة. المفردات: قام أي وقف، فكبر أي تكبيرة الإحرام، ثم رفع أي من الركوع، فنزل القهقرى يعني يمشي إلى وراء، حتى سجد في أصل المنبر يعني أنه مشى إلى الوراء حتى تمكن من السجود في أصل المنبر، ثم أقبل على الناس أي بوجهه فقال: إنما صنعت هذا يعني الصلاة على المنبر لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده، إذا خطب استند إلى جذع فخطب وهو مستند عليه، فأرسلت امرأة من الأنصار كان لها غلام النجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: هل تحب أن آمر غلامي يصنع لك أعوادا تقف عليها حين تكلم الناس؟ قال: نعم. فصنع له ذلك الغلام منبرا من طرفاء الغابة مكونا من 3 درجات، فلما أتي به
يعني مثل المنابر حقنا والتبعه، خاب صغير يعني بإمكانه يصلي يطلع وينزل عليه.
فلما أتي به ووضع في المسجد، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكبر تكبيرة الإحرام وهو عليه، وقرأ وهو عليه، وركع وهو عليه، ورفع وهو عليه، ثم نزل القهقرى يمشي إلى الوراء حتى نزل عن المنبر وتمكن من السجود فسجد، ثم قام فرقي على المنبر وصنع كذلك حتى تمت صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
شيخ هذا الجدع ما في دليل على أنه الإمام إذا خطب يمسك عصا؟
في أدلة ثانية تدل على أنه كان معه عصا يخطب يعتمد عليه.
قال الشيخ حمد النجمي رحمه الله تعالى: فقه الحديث. أولا، يؤخذ من الحديث جواز وقوف الإمام على مكان أرفع من مكان المأموم، وعارضه ما رواه أبو داود أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان، والمراد بالدكان الدكة التي تجعل للجلوس عليها، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبده، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. وروي عن عمار قصة قريبة من ذلك، وفي سندها مجهول. وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق والناس خلفه أسفل منه. في إسناده من حديث أقرأ التعليق
تعليق للشيخ أحمد.
نعم. قال في الحديث في الحاشية: أخرجه الدارقطني في آخر باب من الصلاة، وفي سنده زياد البكائي، وروايته عن غير ابن إسحاق في هلين، وهو عن أبي مسعود الأنصاري وليس ابن مسعود. انتهى كلام شيخ أحمد النجمي رحمه الله. والجمع بين هذه
الهذلي المعروفة عبد الله بن مسعود الهذلي
أبي مسعود الأنصاري وليس عن ابن مسعود. نعم. والجمع بين هذه الأحاديث وحديث سهل بن سعد ممكن بحمل النهي على الكراهة، وحمل حديث سهل بن سعد على جواز ذلك إذا كان لحاجة، وعلى الكراهة حمل النهي بعض الفقهاء. وفهم مالك وأصحاب الرأي وهو المشهور عند الحنابلة أفاد ذلك في المغني، وحكاه ابن دقيق العيد عن المالكية، وذكر أنهم زادوا أنه إن قصد التكبر بطلت صلاته. ونقل الصنعاني في العدة عن الهادوية أنهم قالوا بعدم جواز ارتفاع الإمام عن المأموم بما فوق القامة لا دونها، وأجاز ذلك الشافعي للتعليم. وعن أحمد ما يدل على أنه لا يكره لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وقيد بعضهم الكراهة بما إذا قصد التكبر، والله أعلم. ثانيا، فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، ولكن فيه إشكال على من حد العمل الكثير بثلاث حركات، فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، والصلاة كانت على العليا منها، ومن ضرورة ذلك أن يوقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات. والذي يعتذر به عن هذا أن يدعى عدم التوالي بين الخطوات، فإن التوالي شرط في الإبطال. انتهى كلامه، وهذا كلام ابن دقيق العيد في شرح العمدة. وقال الصنعاني في العدة: أقول لأنه ينزل من الدرجة العليا إلى الثانية، ومن الثانية إلى الثالثة، ثم منها إلى الأرض، فلا بد من خطوة في الأرض يتباعد بها عن آخر درجة ليتسع سجوده، فأقلها أربع. انتهى. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: قلت من المعلوم أن الخطوات إلى وراء غير واسعة، إذن فلا بد من خمس خطوات لكي يتمكن من السجود بعد أن ينزل، ولا بد أن تكون هذه الخطوات متوالية، لأنها في الاعتدال بين الركوع والسجود وهو وقت يسير. وبهذا تعلم أن التحديد بثلاث خطوات للإبطال تحديد لا دليل عليه، لا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب، وهذا يحتاج إلى أنه يمشي إلى الباب خطوات ويرجع بخطوات. وصح أنه حمل الصبية وهو يصلي، فكان يحملها إذا قام ويضعها على الأرض إذا ركع وسجد، وهذا يحتاج إلى حركات. وأنه أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وهذا لا تنضبط فيه الحركات. ومن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن شيطانا اعترضه في صلاته، وأن الله أمكنه منه، قال: فدعته حتى وجدت برد لعابه على يدي.
يعني مثلا خنقه.
أحسن الله.
خنق الشيطان.
نعم. ومن ذلك ما رواه البخاري في كتاب الكسوف من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آية قالت نعم يعني بالإشارة فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأس الماء. وكل هذه وغيرها أدلة أن العمل الذي يكون في الصلاة لحاجة لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها العبث الذي يكون من الإنسان لغير حاجة. ويمكن أن يقال إن التحديد بثلاث في الإبطال لما كان من الحركات لغير حاجة، وهذا يحصل كثيرا من بعض المصلين فتجده يكبر ثم يهيئ غترته أو يحرك ساعته أو ما شابه ذلك من الحركات التي تحصل عبثا لغير حاجة.
الجوال مهم على أي حركة فعل الإنسان ليست من مصلحة الصلاة هل تعد من مبطلات الصلاة.
وقد عد الحنابلة من مبطلات الصلاة العبث الكثير، نسأل الله الهداية للجميع. ثالثا قال ابن دقيق العيد وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم. قال الشيخ أحمد رحمه الله قلت في هذا نظر، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الفرض وفعل ذلك فيهم ليعلمهم، فتكون الصلاة قد أقيمت لشيئين، أولهما وهو الأهم أداء الفرض، وثانيهما التعليم وليس التعليم فقط. رابعا وفيه مشروعية اتخاذ المنبر للجمعة وغيرها إذا أراد أن يكلم الناس ليشرف عليهم ويراهم جميعا ويرونه. الفائدة الخامسة وفيه أنه ثلاث درجات. الفائدة السادسة وفيه أنه من طرفاء الغابة، وهذا يؤخذ من مجموع ألفاظ الحديث. قال الحافظ المقدسي رحمه الله
طبعا هذا لما صنع له المنبر كما يقال أنه بكى الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما صنع له المنبر الجديد وخطف المنبر الجديد بكى الأول اللي كان يخطب عليه، فجاء النبي وسمع له الصحابة بكاء الصبي وجاز للنبي صلى الله عليه وسلم وطبطب عليه يعني وسكت. هذه من المعجزات.
نعم. حتى البعض قال أن الجدع يحن قلوب الناس.
الله يستعان.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث الأمر بالغسل للجمعة على من يأتيها. المفردات: من اسم شرط جازم، جاء فعل ماض وهو في محل جزم فعل الشرط وفاعله ضمير فيه يعود على من، وجملته فليغتسل جواب الشرط وجزاؤه، والفاء رابطة بين الفعل والجواب. المعنى الإجمالي: كان الصحابة رضوان الله عليهم في أول الإسلام يعانون من الفقر والحاجة، يلبسون الصوف ويخدمون أنفسهم فيأتون إلى الجمعة عليهم الغبار وفيهم العرق، وكان المسجد ضيقا فيزيد عليهم العرق في المسجد ويؤذي بعضهم بعضا بالروائح الكريهة. لذلك فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث بدين الحق والطهر وأنزل الله عليه وثيابك فطهر، فأمرهم بالغسل للجمعة والتنظف لها، وأن يصيب الرجل من طيب بيته حتى يكون على أكمل حال وأحسن هيئة، نظرا لأن الجمعة عيد المسلمين. لذلك فقد قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث أن الغسل مشروع لكل من أتى الجمعة سواء كان من أهل وجوبها أم لا، وذلك أن من الشرطية تفيد العموم، فهي تعم الذكر والأنثى والبالغ وغير البالغ. وقد ورد في ذلك حديث عند ابن خزيمة في صحيحه بوب عليه بقوله: باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة. وأورده من طريق زيد بن حباب قال: حدثني عثمان بن واقد العمري قال العمري قال حدثني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. قال المحقق: إسناده صحيح. وأشار الحافظ في الفتح إلى رواية ابن خزيمة هذه، وقال: ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهم. قلت، قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت في إسناده ضعف. وقال الحافظ بعد سياق هذه الرواية: ورجاله ثقات، لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه، وعثمان بن واقد صدوق ربما وهم. قاله في التقريب. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول إنما ورد في هذا اللفظ صريحا، فقد أفاده لفظ العموم المتفق عليه: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا يدل على ما دل عليه ذلك الحديث ويكون مؤيدا له، وبالله التوفيق. ثانيا، اختلف أهل العلم في هذا الأمر، هل هو للوجوب أو للندب؟
غسل الجمعة الواجب أو لا؟
فذهب أهل الظاهر إلى وجوب الغسل يوم الجمعة، متمسكين بظاهر هذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتفق عليه: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مؤكدة انتهى من العدة للصنعاني. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار، ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معنى السنة ومعنى الكتاب، وهذا مفهوم عند ذوي الألباب. إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب اختلفوا فيه، هل هو سنة مسنونة للأمة، أم هو استحباب وفضل، أو كان لعلة فارتفعت وليس بسنة. فذهب مالك والثوري وجماعة من أهل العلم إلى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، لأنها قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده والمسلمون، فاستحبوها وندبوا إليها، وهذا سبيل السنن المذكورة. فمن حجة من ذهب إلى هذا المذهب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، إلى آخر الحديث مختصرا. عزاه محقق التمهيد للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت وقع في بعض روايات الصحيحين غسل الجنابة، وهذه الرواية وقعت للبخاري في باب فضل الجمعة بلفظ: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. والظاهر أن وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه فضلا، ولم يفعل ذلك، ومن لم يفعل ذلك حرم الفضل فقط، ولم يرتب عليه إثما في تركه. ومما يستدل به على عدم الوجوب ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه التأخر، فقال: إني شغلت فلم أنقرب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا.
هذا من الأدلة التي استدل بها الشيخ على نسخ الحكم من الوجوب غسل يوم الجمعة إلى الاستحباب، فهو سنة مؤكدة وليس بواجب. لو كان واجب كان ما حصل يعني من عثمان اكتفاء بالوضوء.
فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أما وجه الدلالة منه فالذي يظهر أن عمر رضي الله عنه إنما احتج على عثمان رضي الله عنه في ترك سنة مع أنه من السابقين، ولم يحتج عليه في ترك فرض. قال النووي رحمه الله: وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب، فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء، ولهذا لم يأمره عمر رضي الله عنه بالرجوع للغسل. وقال أيضا: واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة، منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان. ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضروا الجمعة، وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه، يعني لألزموه بالرجوع للاغتسال. ومن هذا يتبين للناظر أن غسل الجمعة ليس فرضا ولا شرطا في صحة الجمعة، وإنما هو سنة يثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها، وبالله التوفيق. قال الحافظ المقدسي رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: موضوع الحديث التحية في وقت الخطب، في وقت الخطبة. المفردات: جاء رجل وهو سليك الغطفاني، صليت يا فلان استفهام بحذف الأداة أي أداة الاستفهام، قال: لا. جواب الاستفهام يعني أنه لم يصلي حين دخوله المسجد. قال: قم فاركع ركعتين أمر، وقد ورد في بعض ألفاظه: وتجوز فيهما. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، وأن يتجوز فيهما، بمعنى أن يخففهما. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يلزمه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وهذا هو قول الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث لهذا الحديث وغيره مما هو أصرح منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم جواز ركوع تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، وتأول هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة بتأويلات متعسفة. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا سكت عن خطبته حتى قضى سليك صلاته، ورد هذا بأن الدارقطني ضعف هذا الحديث فليس فيه حجة حتى ترد به الأحاديث الصحيحة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تشاغل بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع عنه، يعني عن سليك، ورد بأن ذلك انقضى حين انقضت مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى خطبته، وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن هذه القصة قبل شروعه في الخطبة، ورد بأن ذلك ليس بصحيح، بل قد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. الرابع أن ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، وهذا مردود أيضا بأن الكلام في الصلاة حرم قديما، بل قد قال بعضهم إن تحريم الكلام في الصلاة نزل بمكة. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا بالركوع إنما فعل ذلك ليري الناس بذته فيتصدق عليه، لأنه كان رجلا فقيرا، وقد رد أيضا. والمهم أن الحافظ ابن حجر أوصل الاعتذارات عن العمل بهذا الحديث في الفتح إلى عشرة، كلها واهية، وإنما حمل على مثل هذه الاعتذارات التعصب المذهبي وتقديم أقوال الشيوخ والأئمة على النصوص التي جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والحق ما أيده الدليل وهو المذهب الأول.
لذلك قال تحية المسجد واجبة، ودل على وجوبها كون النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الخطبة ويأمره لما جلس ذلك الصحابي وما صلى، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها. صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين خففهما. فدل هذا يقولون أهل العلم على وجوب تحية المسجد. والأمر الثاني ما يفعله كثير من الناس عندما يدخلون والمؤذن يأذن ينتظرون يتابعون المؤذن حتى ينتهي ثم يصلون تحية المسجد، هذا خطأ. الواجب عليهم أن يؤدوا تحية المسجد مباشرة، لأن تحية المسجد واجبة والمتابعة المؤذن في أذان مسنة، والاستماع للخطبة واجب، فلا بد أن تدرك تأتي بتحية المسجد حتى تدرك سماع الخطبة من أولها، ولا تجلس تنتظر المؤذن يؤذن حتى ينتهي من الأذان ثم تصلي تحية المسجد، لأنك أخذت الواجب بسبب سنة، والواجب مقدم على السنة. نعم.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: ومن هنا تعلم أن التعصب للمذاهب داء عضال، نسأل الله العافية منه، وأقصد بذلك من يرد الدليل ويعتذر عن العمل به لأنه خالف رأي إمامه، وبالله التوفيق.
قلنا لكم سابقا أقرب المذاهب الأربعة إلى السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل، وأبعد المذاهب عن السنة مذهب الأحناف. ويقول الشيخ أحمد رحمه الله: كأن الله أرسل إلى الناس أبا حنيفة، ما أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجدهم يتعصبون لآراء أبو حنيفة والعمل بها أكثر من تعصبهم لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، هذا خطأ.
من فوائد هذا الحديث قال الشيخ أحمد رحمه الله: ثانيا، يؤخذ من الحديث أن الخطبة لا تمنع أداء التحية، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا بأداء التحية وهو يخطب. ثالثا، يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه أن تحية المسجد واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرا إلزاميا في حال أداء الخطبة. رابعا، يؤخذ منه أنه يجب فعل تحية المسجد ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. خامسا، يؤخذ منه أن التحية لا تفوت بالجلوس
إلا عند الغروب وعند الشروق، هذا لا تصلى، لأن هذا الوقت يسجد الكفار للشمس، ونحن هذا الإسلام مأمورين لا نشابه في هذا. كان الشيخ أحمد رحمه الله لما تكون عنده محاضرة ويأتي المسجد قبل المغرب خمس دقائق كذا أو حالة، يعني كان يجلس، ما كان يصلي تحية المسجد، لأنه يقول هذا الوقت تشتد فيه الكراهة.
خامسا، يؤخذ منه أن التحية لا تفوت بالجلوس، لا، ولكن يكون فعلها قبل الجلوس أداء وبعده قضاء. سادسا، يؤخذ منه أنه يجوز للخطيب أن يكلم بعض المأمومين ويكلمونه،
يعني لأنه الرسول قال أصليت؟ قال لك لا ما صليت، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة يعني في أثناء الخطبة، هذا يدل على الجواز للحاجة، كلام للحاجة، خاصة كلام المأموم للإمام.
سابعا،
مثل ذلك الرجل أجاء وقال: يا رسول الله هلكت الأموال لعمش، وجاءت يعني العيال بسبب قلة الأمطار، فادعوا الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة للحاجة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يديه فما ننزل يديه حتى نزل المطر. وجاء هذا الرجل بعد أسبوع أو غيره وقال: يا رسول الله هلكت الأموال يعني كثرة الأمطار، الله يرفع عنا. فهذا يدل على جواز أن يتحدث المأموم للإمام في أثناء الخطبة للحاجة.
أحسن الله إليك. سابعا يؤخذ منه أن المأموم يجوز له أن يكلم الإمام، ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال:
أما بدون حاجة فهذا مثل ما يفعل بعض المجموعات الاثنين سوا في الأخير وبينهم سوالف أثناء الخطبة، هذا محرم، ويعني سبب من أسباب بطلان جمعة الإنسان. نعم، من لغى فلا جمعة له.
سابعا يؤخذ منه أن المأموم يجوز له أن يكلم الإمام، ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. الحديث.
قال في أول الصلاة إنه كان الصحابة في المسجد يلبس صوف.
هل إين هذا؟
هنا في الكتاب الشيخ قال الإمام أحمد في أول الجمعة يوم الجمعة.
كان الناس على حسب وضعهم الاجتماعي وحالتهم أيوة، فلبسوا الحاجة اللي توفرها، فيمكن وقتها عندهم صوف لبسوا، ليس مع صوف، الصوف ما جاءت إلا في القرون المتأخرة. لا لا لا، الصوفية ما جاءت إلا في القرون المتأخرة، لكن كانوا لبسهم الصوف لأنه هذا هو الموجود عندهم، ولأن المدينة في أيام البراد تحتاج إلى ما يدفي، يلبسون الصوف عجلة ثقيلة يعني.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. قال الشيخ أحمد بن نجم رحمه الله: موضوع الحديث القيام في الخطبة والجلوس بين الخطبتين. المفردات: وهو قائم، الواو واو الحال، والجملة بعده حالية. قوله يفصل بينهما بجلوس أي يفصل بين الخطبتين بجلوس. المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يعظ الناس فيهما ويذكرهم ويرغبهم فيما عند الله ويرهبهم مما عنده. يفصل بين الخطبتين بجلوس أي بقعدة خفيفة بين الخطبتين. فقه الحديث: أولا، أن هذا الحديث ليس من شرط المؤلف، وهو أنه يخرج في هذا الكتاب ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهذا الحديث
اتفاق يسمى حديث متفق عليه إذا كان اللفظ واحد في البخاري ومسلم، واحد ما في اختلاف. والأمر الثاني يكون الراوي واحد، أبو هريرة في مسلم وأبو هريرة في البخاري، هذا يسمى متفقا عليه. مما إذا كان في اختلاف في اللفظ أو اختلاف في الرواة فيقال رواه البخاري ومسلم.
أولا، أن هذا الحديث ليس من شرط المؤلف، وهو أنه يخرج في هذا الكتاب ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن جابر وهو ابن سمرة. قال في المنتقى: أخرجه الجماعة ما عدا البخاري والترمذي. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة.
كان الشيخ اعتمد في شرحه على العدة وعلى إحكام الأحكام. في أول شرح تعليقه على عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك اختار كتاب ابن الملقن. يعني أعلام الموقعين دولة ابن الملقن، بس الكتاب ناسي اسمه، فاعتمد عليه وترك إحكام الأحكام وترك العدة.
نعم. قال في المنتقى: أخرجه الجماعة ما عدا البخاري والترمذي. وقال ابن دقيق العيل في إحكام الأحكام: وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين، فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه. وقال الصنعاني في العدة: قلت: وهذا اللفظ الذي أتى به المصنف هو لفظ الشافعي والنسائي والدارقطني، كذا قال الحلبي في شرحه. وقال الزركشي: لفظ النسائي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين قائما، وكان يفصل بينهما بجلوس. انتهى من العدة شرح العمدة. ثانيا يؤخذ من الحديث أن الخطبتين واجبتان وبه قال جمهور الفقهاء. وقال الصنعاني في العدة قوله عند الجمهور أقول إشارة إلى ما نقل عن الحسن البصري والظاهري أي داود الظاهري أن الجمعة تصح بلا خطبة وحكي عن مالك. وقال أبو حنيفة تجزئ خطبة واحدة. وقال الجمهور إنما هما أو إنهما شرط لصحة الصلاة. انتهى من العدة. وقد نازع في ذلك بعض الفقهاء فقال ليس هناك ما يدل على الوجوب إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية. قال ابن دقيق العيد فإن استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهما مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ففي ذلك نظر، يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة، فإنه إن لم يكن كذلك كان استدلالا بمجرد الفعل. وقال الصنعاني وأقول ومجرده لا يدل على الإيجاب كما عرف في الأصول. وقال الحلبي في بعد أن نقل كلام الشارح إن مجرد الفعل هنا كاف، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بلا خطبة، ولو كان جائزا لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز، على أنه بيان لمجمل الكتاب العزيز. انتهى. قال الصنعاني يريد به قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فإنه أمر بالسعي إلى ذكره، وهو مجمل بينه فعله صلى الله عليه وسلم بالخطبتين والصلاة. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله قلت إن مواظبته صلى الله عليه وسلم على الخطبتين منذ فرضت الجمعة إلى أن مات دال على أن تلك هي صفة الجمعة التي لا تصح بدونها. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث أن الخطيب يخطب قائما، واستدل على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله تعالى وتركوك قائما، وترجم البخاري بقوله باب الخطبة قائما. وقال في الفتح قال ابن المنذر عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار، ونقل عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب، وعن مالك أنه واجب فإن تركه أساء وصحت صلاته، وعند الباقين أن القيام للخطبة شرط للقادر كالصلاة، فإنه ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قائما. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية. وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدة فأنكر عليه وتلا قوله تعالى وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة ما رأيتك اليوم قط إماما يأم المسلمين يخطب وهو جالس يقول ذلك مرتين. قال الشيخ أحمد رحمه الله الذي يظهر من هذا البحث أن القيام في الخطبة واجب، فإن تركه أساء وأثم وصحت صلاته، لأن ذلك فعل في عهد الصحابة والصحابة متوافرون، وذلك على عهد معاوية، فلو كانت الصلاة باطلة لنقل ذلك عنهم. أما الجلوس فقد ورد واشتهر أن أول من فعله معاوية، وقيل مروان، والظاهر أن أول من فعله بالشام معاوية، وأول من فعله بالمدينة مروان تأسيا بمعاوية. وقد ذكر أن معاوية لما كثر شحم بطنه لم يستطع القيام فخطب جالسا وتأسى به عماله، وكانت سنة في بني أمية لم تتغير.
ليس العمال الخدم، المقصود بعمال الأمراء في المحافظات على الزمن.
وكانت سنة في بني أمية لم تتغير إلا عندما قامت دولة العباسيين. أما القعدة بين الخطبتين فقال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين ولا خلاف فيه، وقد قيل بركنيته، وهو منقول عن أصحاب الشافعي. قال الصنعاني: أقول نقل عن الشافعي أن القعود بين الخطبتين ركن، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الأربعة بعده خلافه. قال: وخالفه الجمهور في القعود بينهما، يعني الخطبتين، فقالوا إنه سنة، وبه قال الهادوية. أما مقداره فقالت الشافعية: يطمئن فيه بمقدار سورة الإخلاص. أما من قال تجزئ السكتة قائما عن القعود، فليس لهم دليل إلا القياس على السكتة بعد القراءة، وبالله التوفيق. قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: موضوع الحديث
أنا طبعا كون الخطبتين واجبة، فإذا لم يخطبوا فإنهم يصلون ظهر 4 ركعات، هذا اللي أعرف صح؟
الله
هذا اللي نعرفه يعني. ابحث عن هذه المسألة. لا يعني إذا لم يخطب يوم الجمعة فهل يصلون 2 ركعتين أو يصلون 4 ركعات؟ اللي نعرفه 4 ركعات، لأن الركعتين قائمة مقام
الخطبتين، قائمة مقام ركعتين. الخطبتين مقام ركعتين.
أيوة خطبتين. يعني في أحيانا مسجد يتأخر الخطيب فما يجدون أحد، قال يصلون 2 ركعتين يصلون 4، اللي عارف يصلون ظهر. أيوة أيوة أي نعم، لكونهم تركوا الخطبتين.
لا لأنهم شيخين عندهم حديث للجمعة لمن سبق، بعض يقولوها إن الجمعة أول
بعد خلف الجمعة، وهو على خلف الجمعة والباقي مضر الجمعة.
نعم.
موضوع
الحديث منع الكلام وقت
الخطبة. لكن لو أدرك واحد مثلا مسبوقين الصلاة، صلاة الإمام من أولها، فإنه ما تكفي 4، تكفي 2 ركعتين. نعم. لو فاتته ركعة يقضي 1 ركعة، لكن لو فاتته الأخيرة يقضي 4. لكن تكلم عن مسألة ثانية، هي مسألة من لم يخطب أو لم يوجد خطيب واكتفوا بالصلاة، فالذين عرفوا يصلون 4 ركعات لأنهم تركوا ركعة خطبتين. شوف إذا حصلت كلام بباز بضح لك زيادة. هل مسألة ثانية تكلم عن مسألة خطيب ما جاء الخطيب محصل واحد يخطبهن، فإنه يصلون 4 ركعات.
المفردات قوله: فقد لغوت، يقال لغى يلغو من باب دخل يدخل، ونصر ينصر، ولغي يلغى من باب أثم يأثم، ويمكن أن يقال لغى يلغي من باب رمى يرمي، ويأتي لمعنيين: يأتي لغى بمعنى سكت، ويأتي لغى بمعنى تكلم. ومجرى الكلام يقرر المعنى المقصود، والظاهر أن معنى لغوت أي تكلمت، وحينئذ تكون قد أبطلت جمعتك، ويمكن أن يقال معنى لغوت يعني أبطلت جمعتك.
صلى 2 ركعتين متوضئ؟ متوضئ؟ أنت متوضئ؟ خلص أنت متوضئ، صليت الحمد لله.
لكن الأول أشهر، لأن الخطاب للمصلين، ولو كان المقصود منه إبطال جمعتك لكان أن يقول فقد لغت جمعتك أي سقطت، ويطلق اللغو على الكلام الذي لا خير فيه. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. المعنى الإجمالي للخطبة احترام في وقتها وتفريغ الذهن للاستماع لها، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فقه الحديث: قال الزبن بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام. وقال النضر بن شميل: معنى لغوت خاب من الأجر، وقيل بطلت فضيلة جمعتك. ولعل الأقرب من هذا قول من قال صارت جمعتك ظهرا. فقد ورد حديث عند أبي داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعا: قال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. قال: وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا. قال العلماء: لا جمعة كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. انتهى من الفتح مختصرا بتصرف يسير. ويؤخذ من الحديث وجوب الإنصات في الخطبة، وقد حدده الشافعي بالأربعين، وفيما عداهم قولان، أي أن الشافعي لا يرى وجوب الإنصات إلا إذا بلغ الحاضرون أربعين، وهذا مبني على أن الجمعة لا تصح إلا بهذا العدد، والقول بعدم صحة جمعة من دون هذا العدد قول لا ينبني على دليل، إلا حديث كعب بن مالك، وأنهم كانوا في أول جمعة جمعوها نحو أربعين، وهذا لا يفيد إبطال جمعة من دون هذا العدد.
الشيخ أحمد رحمه الله يرى أنه تقام الجمعة بثلاثة أشخاص.
الجماعة
الجماعة لا تقام إلا بثلاثة: إمام ومأمومين. نعم.
والقول إن الجمعة تنعقل بما أطلق عليه اسم الجماعة، وهم ثلاثة والإمام. وسائر الأقوال لا تنبني على دليل صريح. فمالك يرى أنها تنعقد بأثني عشر، والشافعي وأحمد يريان أنها تنعقد بأربعين، وأبو حنيفة يرى رأيا غير رأيهم، ولكن هذه الأقوال لا تنبني على دليل يمنع ما دونها. والصحيح من أقوال أهل العلم هو ما ذكرته قبل قليل، وعلى هذا فإن الإنصات واجب في كل عدد تنعقد به الجمعة. وهل الكلام حرام أو مكروه؟ في هذا خلاف، والقول الصحيح هو القول بالتحريم، ومن أجاز الكلام في الخطبة فإنه قد أساء وخالف الأدلة، علما بأن ابن عبد البر ذكر الاتفاق على وجوب الإنصات على من حضر الجمعة إذا سمعها، واختلفوا في من لم يسمع الخطبة لبعد أو صمم هل يجوز له أن يذكر الله أو يقرأ، هذا محل خلاف ونظر، والذي يظهر لي عدم الجواز ولو كان ذاكرا، لأن من كان ذاكرا فقد تكلم، ومن تكلم فقد لغى.
يعني مثل الآن الأجانب اللي يفهمون اللغة العربية ما يجوز لهم يذكرون الله وكذا في أثناء الخطبة، يجب عليهم الإنصات، يجب يسمعون حتى لو كم يفهمون.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: واختلفوا في أربعة أشياء: رد السلام وتشميت العاطس
في أثناء الخطبة. رد السلام، لو واحد قال السلام عليكم، واحد من المصلين جاء متأخر قال السلام، هل يردون عليه الناس وهو في أثناء الاستماع؟ هذا مسألة. ثاني
وتشميت العاطس،
واحد عطش قال الحمد لله، هل تقول له يرحمك الله؟
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر.
نعم.
والتأمين على الدعاء. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لأخيه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب أن جمعته لاغية، فإن كان قد منع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فغيره من باب أولى. وقد استدل أصحاب مالك بهذا الحديث على منع تحية المسجد،
يعني إذا كان
في حال الخطبة،
يعني نهي عن أمر الشخص، يعني يقول له سمعت واحد يتكلم، قلت له اسكت، هذا من إنك تقوله هذا الكلام، إذا كان نهي عن الأمر بالمعروف أنه المنكر في أثناء الخطبة، ففي الأربعة المذكورة السابقة من باب أول أنك لا تفعلها، لا تأمل ولا تبدا السلام ولا تسمة العاطس إذا عطس. نعم.
ها؟ أه؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة، هل يذكر في يصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه يعني؟
نعم. ويأمل في نفسه.
يأمل في نفسه.
نعم.
وقد استدل أصحاب مالك بهذا الحديث على منع تحية المسجد في حال الخطبة.
حتى يقول الشيخ لا يؤمران الناس بالصلاة والسلام، لكن أمرتان قال اللهم صل وسلم على محمد. هذا رأي الشيخ.
ولا دليل لهم في ذلك، فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حال الخطبة، وليس للعقول ولا الأقيسة دخل في الأحكام الشرعية، لأنها مأخوذة عمن عصمه الله من الخطأ وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعلوم أن من قال بالمنع فقد قال برأيه وخالف الدليل الصحيح الصريح، أو تابع من قال برأيه وجعل قوله مقدما على ما صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك قم فاركع ركعتين وأوجز فيهما، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
يعني إذا جاء الدليل
وبالله التوفيق
لا يعمل بقول العلماء، العبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وبالنسبة للو لا تبطل الجمعة، إنما الجمعة صحيحة إذا تكلم الإنسان في أثناء الخطبة أو لغى، ولكن يبطل الأجر. صلاة صحيحة ولا يعيدها، صلاة صحيحة ولا يعيدها، لكنه يأثم باللغو في أثناء خطبة الجمعة. جزاك الله خير. السلام. خلك بعيد عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، وصلنا إلى الجزء الثالث باب الجمعة. قال المؤلف
هذا الكتاب أول ما حضرت في دروس الشيخ أحمد في هذا الكتاب، كتاب الجمعة عام 1416، وكمل الشيخ الشرح على هذا الكتاب عام 1426، يعني بعد 10 سنوات. أقول لهم أول ما حضرت دروس الشيخ في هذا الكتاب في كتاب الجمعة، نعم، واستمر 10 سنوات ثم أكمل شرح الكتاب عمدة الأحكام.
عام كم
يا 1416.
قال المؤلف رحمه الله باب الجمعة، الجمعة بضم الجيم والميم على الأشهر، وبه قراء الجمهور، وقرئ بإسكان الميم، وهذا اليوم كانت العرب تسميه يوم العروبة، فصار في الإسلام اسمه يوم الجمعة، فالجمعة اسم إسلامي له. وفيه من الفضائل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه فيه تقوم الساعة، وإنه هو اليوم الذي كتب على من قبلنا من أهل الكتاب فأضلهم الله عنه وهدانا إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقراء في أصل المنبر. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث مشروعية اتخاذ المنبر الذي يقف عليه الخطيب يوم الجمعة. المفردات: قام أي وقف، فكبر أي تكبيرة الإحرام، ثم رفع أي من الركوع، فنزل القهقراء يعني يمشي إلى وراء، حتى سجد في أصل المنبر يعني أنه مشى إلى الوراء حتى تمكن من السجود في أصل المنبر، ثم أقبل على الناس أي بوجهه فقال: إنما صنعت هذا يعني الصلاة على المنبر لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده إذا خطب استند إلى جذع فخطب وهو مستند عليه، فأرسلت امرأة من الأنصار كان لها غلام النجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: هل تحب أن آمر غلامي يصنع لك أعوادا تقف عليها حين تكلم الناس؟ قال: نعم. فصنع له ذلك الغلام منبرا من طرفاء الغابة مكونا من ثلاث درجات، فلما أتي به
يعني مثل المنابر حقنا والتبعه خاب صغير يعني بإمكانه يصلي يطلع وينزل عليه.
فلما أتي به ووضع في المسجد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكبر تكبيرة الإحرام وهو عليه، وقرأ وهو عليه، وركع وهو عليه، ورفع وهو عليه، ثم نزل القهقراء يمشي إلى الوراء حتى نزل عن المنبر وتمكن من السجود فسجد، ثم قام فرقي على المنبر وصنع كذلك حتى تمت صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
يقول يا شيخ: هذا الجدع ما في دليل على أنه الإمام إذا خطب يمسك عصا؟
في أدلة ثانية تدل على أنه كان معه عصا يخطب يعتمد عليه.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: فقه الحديث. أولا، يؤخذ من الحديث جواز وقوف الإمام على مكان أرفع من مكان المأموم، وعارضه ما رواه أبو داود أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان، والمراد بالدكان الدكة التي تجعل للجلوس عليها، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبده، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. وروي عن عمار قصة قريبة من ذلك وفي سندها مجهول. وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق والناس خلفه أسفل منه. في سناده لي الحديث أذر التعليق عليه؟
التعليق للشيخ أحمد.
نعم. قال في الحديث في الحاشية: أخرجه الدارقطني في آخر باب من الصلاة، وفي سنده زياد البكائي، وروايته عن غير ابن إسحاق في هلين، وهو عن أبي مسعود الأنصاري وليس ابن مسعود. انتهى كلام الشيخ أحمد النجمي رحمه الله. والجمع بين هذه
الهذلي المعروفة عبد الله بن مسعود الهذلي
أبي مسعود الأنصاري وليس عن ابن مسعود. والجمع بين هذه الأحاديث وحديث سهل بن سعد ممكن بحمل النهي على الكراهة، وحمل حديث سهل بن سعد على جواز ذلك إذا كان لحاجة، وعلى الكراهة حمل النهي بعض الفقهاء. وفهم مالك وأصحاب الرأي وهو المشهور عند الحنابلة أفاد ذلك في المغني، وحكاه ابن دقيق العيد عن المالكية، وذكر أنهم زادوا أنه إن قصد التكبر بطلت صلاته. ونقل الصنعاني في العدة عن الهادوية أنهم قالوا بعدم جواز ارتفاع الإمام عن المأموم بما فوق القامة لا دونها، وأجاز ذلك الشافعي للتعليم. وعن أحمد ما يدل على أنه لا يكره، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وقيد بعضهم الكراهة بما إذا قصد التكبر والله أعلم. ثانيا، فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، ولكن فيه إشكال على من حد العمل الكثير بثلاث حركات، فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، والصلاة كانت على العليا منها، ومن ضرورة ذلك أن يوقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات. والذي يعتذر به عن هذا أن يدعى عدم التوالي بين الخطوات، فإن التوالي شرط في الإبطال. انتهى كلامه، وهذا كلام ابن دقيق العيد في شرح العمدة. وقال الصنعاني في العدة: أقول لأنه ينزل من الدرجة العليا إلى الثانية، ومن الثانية إلى الثالثة، ثم منها إلى الأرض، فلا بد من خطوة في الأرض يتباعد بها عن آخر درجة ليتسع سجوده، فأقلها أربع. انتهى. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: قلت من المعلوم أن الخطوات إلى وراء غير واسعة، إذن فلا بد من خمس خطوات لكي يتمكن من السجود بعد أن ينزل، ولا بد أن تكون هذه الخطوات متوالية، لأنها في الاعتدال بين الركوع والسجود، وهو وقت يسير. وبهذا تعلم أن التحديد بثلاث خطوات للإبطال تحديد لا دليل عليه، لا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب، وهذا يحتاج إلى أنه يمشي إلى الباب خطوات ويرجع بخطوات. وصح أنه حمل الصبية وهو يصلي، فكان يحملها إذا قام ويضعها على الأرض إذا ركع وسجد، وهذا يحتاج إلى حركات. وأنه أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وهذا لا تنضبط فيه الحركات. ومن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن شيطان اعترضه في صلاته، وأن الله أمكنه منه، قال: فدعته حتى وجدت برد لعابه على يدي.
يعني مثلا خنق الشيطان.
ومن ذلك ما رواه البخاري في كتاب الكسوف من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت: نعم، يعني بالإشارة. فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأسي الماء. وكل هذه وغيرها أدلة أن العمل الذي يكون في الصلاة لحاجة لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها العبث الذي يكون من الإنسان لغير حاجة. ويمكن أن يقال إن التحديد بثلاث في الإبطال لما كان من الحركات لغير حاجة، وهذا يحصل كثيرا من بعض المصلين، فتجده يكبر ثم يهيئ غترته أو يحرك ساعته أو ما شابه ذلك من الحركات التي تحصل عبثا لغير حاجة.
الجوال أي حركة فعل الإنسان ليست من مصلحة الصلاة تعد من مبطلات الصلاة.
وقد عد الحنابلة من مبطلات الصلاة العبث الكثير، نسأل الله الهداية للجميع. ثالثا، قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت في هذا نظر، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الفرض وفعل ذلك فيهم ليعلمهم، فتكون الصلاة قد أقيمت لشيئين: أولهما وهو الأهم أداء الفرض، وثانيهما التعليم، وليس التعليم فقط. رابعا، وفيه مشروعية اتخاذ المنبر للجمعة وغيرها إذا أراد أن يكلم الناس ليشرف عليهم ويراهم جميعا ويرونه. الفائدة الخامسة، الفائدة السادسة، وفيه أنه من طرفاء الغابة، وهذا يؤخذ من مجموع ألفاظ الحديث. قال الحافظ المقدسي رحمه الله
طبعا هذا لما صنع له المنبر كما يقال أنه بكى الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر الجديد وخطف المنبر الجديد بكى الأول اللي كان يخطب عليه فجاء النبي وسمع له الصحابة وكاك بكاء الصبي وجاز للنبي صلى الله عليه وسلم وطبطب عليه يعني وسكت وسكت هذه من المعجزات
حتى البعض قال أن الجدع يحن قلوب الناس
الله يسهل
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله موضوع الحديث الأمر بالغسل للجمعة على من يأتيها المفردات من اسم شرط جازم جاء فعل ماض وهو في محل جزم فعل الشرط وفاعله ضمير فيه يعود على من وجملته فليغتسل جواب الشرط وجزاؤه والفاء رابطة بين الفعل والجواب المعنى الإجمالي كان الصحابة رضوان الله عليهم في أول الإسلام يعانون من الفقر والحاجة يلبسون الصوف ويخدمون أنفسهم فيأتون إلى الجمعة عليهم الغبار وفيهم العرق وكان المسجد ضيقا فيزيد عليهم العرق في المسجد ويؤذي بعضهم بعضا بالروائح الكريهة لذلك فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث بدين الحق والطهر وأنزل الله عليه وثيابك فطهر فأمرهم بالغسل للجمعة والتنظف لها وأن يصيب الرجل من طيب بيته حتى يكون على أكمل حال وأحسن هيئة نظرا لأن الجمعة عيد المسلمين لذلك فقد قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل فقه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أن الغسل مشروع لكل من أتى الجمعة سواء كان من أهل وجوبها أم لا وذلك أن من الشرطية تفيد العموم فهي تعم الذكر والأنثى والبالغ وغير البالغ وقد ورد في ذلك حديث عند ابن خزيمة في صحيحه بوب عليه بقوله باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة وأورده من طريق زيد بن حباب قال حدثني عثمان بن واقد العمري قال العمري قال حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء قال المحقق إسناده صحيح وأشار الحافظ في الفتح إلى رواية ابن خزيمة هذه وقال ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهم قلت قال الشيخ أحمد رحمه الله قلت في إسناده ضعف وقال الحافظ بعد سياق هذه الرواية ورجاله ثقات لكن قال البزار أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه وعثمان بن واقد صدوق ربما وهم قاله في التقريب قال الشيخ أحمد رحمه الله وأقول إنما ورد في هذا اللفظ صريحا فقد أفاده لفظ العموم المتفق عليه من جاء منكم الجمعة فليغتسل وهذا يدل على ما دل عليه ذلك الحديث ويكون مؤيدا له وبالله التوفيق ثانيا اختلف أهل العلم في هذا الأمر هل هو للوجوب أو للندب
غسل الجمعة هل هو واجب أو لا
فذهب أهل الظاهر إلى وجوب الغسل يوم الجمعة متمسكين بظاهر هذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتفق عليه غسل الجمعة واجب على كل محتلم وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مؤكدة انتهى من العدة للصنعاني وقال ابن عبد البر في التمهيد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معنى السنة ومعنى الكتاب وهذا مفهوم عند ذوي الألباب إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب اختلفوا فيه، هل هو سنة مسنونة للأمة أم هو استحباب وفضل أو كان لعلة فارتفعت وليس بسنة. فذهب مالك والثوري وجماعة من أهل العلم إلى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، لأنها قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده والمسلمون، فاستحبوها وندبوا إليها، وهذا سبيل السنن المذكورة. فمن حجة من ذهب إلى هذا المذهب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، إلى آخر الحديث مختصرا. عزاه محقق التمهيد للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت: وقع في بعض روايات الصحيحين غسل الجنابة، وهذه الرواية وقعت البخاري في باب فضل الجمعة بلفظ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. والظاهر أن وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه فضلا ولم يفعل ذلك، ومن لم يفعل ذلك حرم الفضل فقط ولم يرتب عليها إثما في تركه ومما يستدل به على عدم الوجوب ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه التأخر، فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا.
هذا من الأدلة التي استدل بها الشيخ على نسخ الحكم من الوجوب غسل يوم الجمعة إلى الاستحباب، فهو سنة مؤكدة وليس بواجب. لو كان واجب كان ما حصل يعني من عثمان اكتفاء بالوضوء.
فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أما وجه الدلالة منه فالذي يظهر أن عمر رضي الله عنه إنما احتج على عثمان رضي الله عنه في ترك سنة مع أنه من السابقين، ولم يحتج عليه في ترك فرض. قال النووي رحمه الله: وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب، فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء، ولهذا لم يأمره عمر رضي الله عنه بالرجوع للغسل. وقال أيضا: واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة، منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان. ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضر الجمعة، وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا لما تركه لألزموه بالرجوع للاغتسال. ومن هذا يتبين للناظر أن غسل الجمعة ليس فرضا ولا شرطا في صحة الجمعة، وإنما هو سنة يثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها، وبالله التوفيق. قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: موضوع الحديث التحية في وقت الخطب المفردات: جاء رجل وهو سليك الغطفاني، صليت يا فلان استفهام بحذف الأداة أي أداة الاستفهام، قال: لا. جواب الاستفهام يعني أنه لم يصلي حين دخوله المسجد. قال: قم فاركع ركعتين أمر، وقد ورد في بعض ألفاظه: وتجوز فيهما. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، وأن يتجوز فيهما بمعنى أن يخففهما. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يلزمه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وهذا هو قول الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث لهذا الحديث وغيره مما هو أصرح منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم جواز ركوع تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، وتأول هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة بتأويلات متعسفة. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا سكت عن خطبته حتى قضى سليك صلاته، ورد هذا بأن الدارقطني ضعف هذا الحديث فليس فيه حجة حتى ترد به الأحاديث الصحيحة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تشاغل بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع عنه، يعني عن سليك، ورد بأن ذلك انقضى حين انقضت مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن هذه القصة قبل شروعه في الخطبة، ورد بأن ذلك ليس بصحيح بل قد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. الرابع أن ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، وهذا مردود أيضا بأن الكلام في الصلاة حرم قديما، بل قد قال بعضهم إن تحريم الكلام في الصلاة نزل بمكة. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا بالركوع إنما فعل ذلك ليري الناس بذته فيتصدق عليه، لأنه كان رجلا فقيرا، وقد رد أيضا. والمهم أن الحافظ ابن حجر أوصل الاعتذارات عن العمل بهذا الحديث في الفتح إلى عشرة كلها واهية، وإنما حمل على مثل هذه الاعتذارات التعصب المذهبي وتقديم أقوال الشيوخ والأئمة على النصوص التي جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والحق ما أيده الدليل وهو المذهب الأول.
لذلك قال تحية المسجد واجبة، ودل على وجوبها كون النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الخطبة ويأمره لما جلس ذلك الصحابي وما صلى، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها. صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين خفف فيهما. فدل هذا يقول أهل العلم على وجوب تحية المسجد. والأمر الثاني ما يفعله كثير من الناس عندما يدخلون والمؤذن يأذن ينتظرون يتابعون المؤذن حتى ينتهي ثم يصلون تحية المسجد، هذا خطأ. الواجب عليهم أن يأدوا تحية المسجد مباشرة، لأن تحية المسجد واجبة والمتابعة المؤذن في أذان مسنة، والاستماع للخطبة واجب، فلا بد أن تدرك تأتي بتحية المسجد حتى تدرك سماع الخطبة من أولها، ولا تجلس تنتظر مؤذن يؤذن حتى ينتهي من الأذان ثم تصلي تحية المسجد، لأنك أخذت الواجب بسبب سنة، والواجب مقدم على السنة.
قال الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله: ومن هنا تعلم أن التعصب للمذاهب داء عضال، نسأل الله العافية منه، وأقصد بذلك من يرد الدليل ويعتذر عن العمل به لأنه خالف رأي إمامه، وبالله التوفيق.
قلنا لكم سابقا أقرب المذاهب الأربعة إلى السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، وأبعد المذاهب عن السنة مذهب الأحناف. ويقول الشيخ أحمد رحمه الله: كأن الله أرسل إلى الناس أبا حنيفة ما أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجدهم يتعصبون لآراء أبو حنيفة والعمل بها أكثر من تعصبهم لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، هذا خطأ.
من فوائد هذا الحديث قال الشيخ أحمد رحمه الله: ثانيا يؤخذ من الحديث أن الخطبة لا تمنع أداء التحية، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا بأداء التحية وهو يخطب. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه أن تحية المسجد واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرا إلزاميا في حال أداء الخطبة. رابعا يؤخذ منه أنه يجب فعل تحية المسجد ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. خامسا يؤخذ منه أن التحية لا تفوت بالجلوس
إلا عند الغروب وعند الشروق، هذا لا تصلى، لأن هذا الوقت سجود الكفار للشمس، ونحن هذا الإسلام مأمورين لا نشابهه في هذا. كان الشيخ أحمد رحمه الله لما تكون عنده محاضرة يأتي المسجد قبل المغرب خمس دقائق كذا أو حالة، يعني كان يجلس، ما كان يصلي تحية المسجد، لأنه يقول هذا الوقت تشتد فيه الكراهة.
خامسا يؤخذ منه أن التحية لا تفوت بالجلوس، لا ولكن يكون فعلها قبل الجلوس أداء وبعده قضاء. سادسا يؤخذ منه أنه يجوز للخطيب أن يكلم بعض المأمومين ويكلمونه، أن يكلم بعض المأمومين ويكلمونه،
يعني لأن الرسول قال أصليت، قال لك لا ما صليت، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة، يعني في أثناء الخطبة، هذا يدل على الجواز للحاجة، كلام للحاجة، خاصة كلام المأموم للإمام.
سابعا
مثل ذلك الرجل أجاء وقال يا رسول الله هلكت الأموال لعمش وجاءت يعني العيال بسبب قلة الأمطار، فادعوا الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة للحاجة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يديه فما ننزل يديه حتى نزل المطر. وجاء هذا الرجل بعد أسبوع أو غيره وقال يا رسول الله هلكت الأموال يعني كثرة الأمطار، الله يرفع عنا. فهذا يدل على جواز أن يتحدث المأموم للإمام في أثناء الخطبة للحاجة.
سابعا يؤخذ منه أن المأموم يجوز له أن يكلم الإمام، ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال
أما بدون حاجة فهذا مثل ما يفعل بعض المجموعات الاثنين سوا في الأخير وبعدين سوالف أثناء الخطبة، هذا محرم، ويعني ثمن أسباب بطلان جمعة الإنسان. إيه نعم، من لا فلا جمعة له.
سابعا يؤخذ منه أن المأموم يجوز له أن يكلم الإمام، ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة، قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. الحديث
هنا قال في أول الصلاة أنه كان الصحابة في المسجد يلبس صوف،
هل إيه هذا
هنا في الكتاب في الشيخ قال الإمام أحمد في أول الجمعة يوم الجمعة
كان الناس على حسب وضعهم الاجتماعي وحالتهم أيوة، فلبسون الحاجة اللي توفرة، فيمكن وقتها عندهم صوف لبسوا، ليس مع الصوف، الصوف ما جاءت إلا في القرون المتأخرة، لا 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 الصوفية ما جاءت إلا في القرون المتأخرة، لكن كانوا لبسهم الصوف لأنه هذا هو الموجود عندهم، ولأن المدينة في أيام البراءة تحتاج إلى ما يدفي، فيلبسون الصوف عجلة ثقيلة يعني.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث القيام في الخطبة والجلوس بين الخطبتين المفردات، وهو قائم الواو واو الحال والجملة بعده حالية. قوله يفصل بينهما بجلوس أي يفصل بين الخطبتين بجلوس. المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يعظ الناس فيهما ويذكرهم ويرغبهم فيما عند الله ويرهبهم مما عنده، يفصل بين الخطبتين بجلوس أي بقعدة خفيفة بين الخطبتين. فقه الحديث أولا أن هذا الحديث ليس من شرط المؤلف، وهو أنه يخرج في هذا الكتاب ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهذا الحديث
اتفاق يسمى حديث متفق عليه إذا كان اللفظ واحد في البخاري ومسلم واحد ما في اختلاف، والأمر الثاني يكون الراوي واحد، أبو هريرة في مسلم وأبو هريرة في البخاري، هذا يسمى متفقا عليه. مما إذا كان في اختلاف في اللفظ أو اختلاف في الرواة فيقال رواه البخاري ومسلم.
أولا أن هذا الحديث ليس من شرط المؤلف، وهو أنه يخرج في هذا الكتاب ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن جابر وهو ابن سمرة، قال في المنتقى أخرجه الجماعة ما عدا البخاري والترمذي. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الإحكام في إحكام الأحكام: وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة.
كان الشيخ اعتمد في شرحه على العدة وعلى إحكام الأحكام، في أول شرحه تعليقه على عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك اختار كتاب ابن الملقن. يعني أعلام الموقعين دولة ابن الملقن، بس الكتاب ناسي اسمه، فاعتمد عليه وترك الأحكام الأحكام وترك العدة.
قال في المنتقى أخرجه الجماعة ما عدا البخاري والترمذي. وقال ابن دقيق العيل في إحكام الأحكام: وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين، فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه. وقال الصنعاني في العدة: قلت وهذا اللفظ الذي أتى به المصنف هو لفظ الشافعي والنسائي والدارقطني، كذا قال الحلبي في شرحه. وقال الزركشي لفظ النسائي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين قائمة وكان يفصل بينهما بجلوس. انتهى من العدة شرح العمدة. ثانيا يؤخذ من الحديث أن الخطبتين واجبتان، وبه قال جمهور الفقهاء. وقال الصنعاني في العدة: قوله عند الجمهور أقول إشارة إلى ما نقل عن الحسن البصري والظاهري أي داود الظاهري أن الجمعة تصح بلا خطبة، وحكي عن مالك، وقال أبو حنيفة تجزئ خطبة واحدة، وقال الجمهور إنهما شرط لصحة الصلاة. انتهى من العدة. وقد نازع في ذلك بعض الفقهاء فقال ليس هناك ما يدل على الوجوب إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية. قال ابن دقيق العيد: فإن استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهما مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ففي ذلك نظر، يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة، فإنه إن لم يكن كذلك كان استدلالا بمجرد الفعل. وقال الصنعاني: وأقول ومجرده لا يدل على الإيجاب كما عرف في الأصول. وقال الحلبي في بعد أن نقل كلام الشارح: إن مجرد الفعل هنا كاف، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بلا خطبة، ولو كان جائزا لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز، على أنه بيان لمجمل الكتاب العزيز. انتهى. قال الصنعاني: يريد به قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فإنه أمر بالسعي إلى ذكره، وهو مجمل بينه فعله صلى الله عليه وسلم بالخطبتين والصلاة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: قلت إن مواظبته صلى الله عليه وسلم على الخطبتين منذ فرضت الجمعة إلى أن مات دال على أن تلك هي صفة الجمعة التي لا تصح بدونها. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث أن الخطيب يخطب قائمة، واستدل على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله تعالى وتركوك قائما، وترجم البخاري بقوله باب الخطبة قائما. وقال في الفتح: قال ابن المنذر عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار، ونقل عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب، وعن مالك أنه واجب فإن تركه أساء وصحت صلاته، وعند الباقين أن القيام للخطبة شرط للقادر كالصلاة، فإنه ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قائما. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية. وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدة، فأنكر عليه وتلا قوله تعالى وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس يقول ذلك مرتين. قال الشيخ أحمد رحمه الله الذي يظهر من هذا البحث أن القيام في الخطبة واجب، فإن تركه أساء وأثم وصحت صلاته، لأن ذلك فعل في عهد الصحابة والصحابة متوافرون، وذلك على عهد معاوية، فلو كانت الصلاة باطلة لنقل ذلك عنهم. أما الجلوس فقد ورد واشتهر أن أول من فعله معاوية، وقيل مروان، والظاهر أن أول من فعله بالشام معاوية، وأول من فعله بالمدينة مروان تأسيا بمعاوية. وقد ذكر أن معاوية لما كثر شحم بطنه لم يستطع القيام فخطب جالسا وتأسى به عماله، وكانت سنة في بني أمية لم تتغير.
ليس العمال الخدم، المقصود بعمال الأمراء في المحافظات حق زمني.
وكانت سنة في بني أمية لم تتغير إلا عندما قامت دولة العباسيين. أما القعدة بين الخطبتين، فقال ابن دقيق العيد وفي الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين ولا خلاف فيه، وقد قيل بركنيته وهو منقول عن أصحاب الشافعي. قال الصنعاني أقول نقلوا عن الشافعي أن القعود بين الخطبتين ركن، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الأربعة بعده خلافه. قال وخالفه الجمهور في القعود بينهما يعني الخطبتين، فقالوا إنه سنة وبه قال الهادوية. أما مقداره فقالت الشافعية يطمئن فيه بمقدار سورة الإخلاص. أما من قال تجزئ السكتة قائما عن القعود فليس لهم دليل إلا القياس على السكتة بعد القراءة، وبالله التوفيق. قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث
أنا طبعا كون الخطبتين واجبة، فإذا لم يخطبوا فإنهم يصلون ظهر أربع ركعات، هذا اللي نعرف صح؟
الله أعلم،
هذا اللي نعرفه يعني. بحث عن هذه المسألة، لا يعني إذا لم يخطب يوم الجمعة فهل يصلون ركعتين أو يصلون أربع ركعات؟ لأن عرفوا أربع ركعات، لأن الركعتين قائمة مقام
الخطبتين، قائمة مقام ركعتين. الخطبتين مقام ركعتين،
أيوة الخطبتين. يعني أحيانا مسجد يتأخر الخطيب فما يجدون أحد، قال يصلون ركعتين يصلون أربع، اللي عارف يصلون ظهر. أيوة أي نعم، لكونهم تركوا الخطبتين.
لأنهم شيخين عندهم حديث الجمعة لمن سبق، بعض يعتبروها أن الجمعة أول واحد خلف الجمعة فهو على الجمعة، والباقي مطلق الجمعة يجيب الظهر.
نعم.
موضوع الحديث منع الكلام وقت الخطبة،
لكن لو أدرك واحد مثلا مسبوقين الصلاة، صلاة الإمام من أولها، فإنه ما تكفي أربع، تكفي ركعتين. نعم، لو فاتته ركعة يقضي ركعة، لكن لو فاتته الأخيرة يقضي أربع. لكن تكلم عن مسألة ثانية، هذه مسألة من لم يخطب أو لم يوجد خطيب واكتفوا بالصلاة فالذين عرفوا يصلون 4 ركعات لأنهم تركوا خطبتين. شوف إذا حصلت كلام يباج بضح لنا زيادة.
في بالبعض يقول على السائل يقول هل تصلي الظهر بعد صلاة الجمعة وبعض الناس بعدها بعد أن يصلي الجمعة يصلي بعدها 4 ركعات هذا موري وقال الجواب لا هذا بدعة لا يجوز صلاة الجمعة كافية والحمد لله عن الظهر وكونه يصلي الظهر بعدها هذا بدعة. يقول بعض الناس إنه إذا كان في البلد جماعات كثيرة أخشى أن هذا الجمعة ما صح هذا من وسواس الشيطان فلا يجوز أن يصلي الظهر بعد الجمعة بل يجب أن يكتفي بالجمعة ولكن من فاتته الجمعة جاء وحصله أو مريضا أو
هذه المسألة ثانية تكلم عن مسألة خطيب ما جاء الخطيب
ما
حصل واحد يخطبهن فإنه يصلون 4 ركعات
ما تمت
الخطبة. المفردات قوله فقد لغوت يقال لغى يلغو من باب دخل يدخل ونصر ينصر ولغي يلغى من باب أثم يأثم ويمكن أن يقال لغى يلغي من باب رمى يرمي ويأتي لمعنيين يأتي لغى بمعنى سكت ويأتي لغى بمعنى تكلم ومجرى الكلام يقرر المعنى المقصود والظاهر أن معنى لغوت أي تكلمت وحينئذ تكون قد أبطلت جمعتك ويمكن أن يقال معنى لغوت يعني أبطلت جمعتك.
صلى ركعتين متوضئ أنت متوضئ خلص أنت متوضئ صليت الحمد لله
لكن الأول أشهر لأن الخطاب للمصلين ولو كان المقصود منه إبطال جمعتك لكان أن يقول فقد لغت جمعتك أي سقطت ويطلق اللغو على الكلام الذي لا خير فيه قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. المعنى الإجمالي للخطبة احترام في وقتها وتفريغ الذهن للاستماع لها لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. فقه الحديث قال الزبن بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام. وقال النضر بن شميل معنى لغوت خاب من الأجر وقيل بطلت فضيلة جمعتك ولعل الأقرب من هذا قول من قال صارت جمعتك ظهرا. فقد ورد حديث عند أبي داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب أحد رواته معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعة قال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. قال وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا. قال العلماء لا جمعة كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه انتهى من الفتح مختصرا بتصرف يسير. ويؤخذ من الحديث وجوب الإنصات في الخطبة وقد حدده الشافعي بال40 وفيما عداهم قولان أي أن الشافعي لا يرى وجوب الإنصات إلا إذا بلغ الحاضرون 40 وهذا مبني على أن الجمعة لا تصح إلا بهذا العدد والقول بعدم صحة جمعة من دون هذا العدد قول لا ينبني على دليل إلا حديث كعب بن مالك وأنهم كانوا في أول جمعة جمعوها نحو 40 وهذا لا يفيد إبطال جمعة من دون هذا العدد.
الشيخ أحمد رحمه الله يرى أنه تقام الجمعة بثلاثة أشخاص
الجماعة
لأن الجماعة لا تقام إلا بثلاثة إمام ومأمومين نعم.
والقول إن الجمعة تنعقل بما أطلق عليه اسم الجماعة وهم 3 والإمام. وسائر الأقوال لا تنبني على دليل صريح فمالك يرى أنها تنعقد ب12 والشافعي وأحمد يريان أنها تنعقد ب40 وأبو حنيفة يرى رأيا غير رأيهم ولكن هذه الأقوال لا تنبني على دليل يمنع ما دونها. والصحيح من أقوال أهل العلم هو ما ذكرته قبل قليل. وعلى هذا فإن الإنصات واجب في كل عدد تنعقد به الجمعة. وهل الكلام حرام أو مكروه؟ في هذا خلاف. والقول الصحيح هو القول بالتحريم، ومن أجاز الكلام في الخطبة فإنه قد أساء وخالف الأدلة، علما بأن ابن عبد البر ذكر الاتفاق على وجوب الإنصات على من حضر الجمعة إذا سمعها، واختلفوا في من لم يسمع الخطبة لبعد أو صمم هل يجوز له أن يذكر الله أو يقرأ، هذا محل خلاف ونظر. والذي يظهر لي عدم الجواز ولو كان ذاكرا، لأن من كان ذاكرا فقد تكلم، ومن تكلم فقد
يعني مثل الآن الأجانب اللي يفهمون اللغة العربية ما يجوز لهم يذكرون الله وكذا في أثناء الخطبة، يجب عليهم الإنصات يسمعون حتى لو كم يفهمون.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: واختلفوا في أربعة أشياء: رد السلام وتشميت العاطس
في أثناء الخطبة. رد السلام، لو واحد قال السلام عليكم، واحد من المصلين جاء متأخر قال السلام، هل يردون عليه الناس وهو في أثناء الاستماع؟ هذا مسألة. ثاني
وتشميت العاطس،
واحد عطش قال الحمد لله، هل تقول له يرحمك الله؟
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر.
نعم.
والتأمين على الدعاء. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لأخيه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب أن جمعته لاغية، فإن كان قد منع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فغيره من باب أولى. وقد استدل أصحاب مالك بهذا الحديث على منع تحية المسجد،
يعني إذا كان
في حال الخطبة،
يعني نهي عن أمر الشخص، يعني يقول له سمعت واحد يتكلم قلت له اسكت، هذا من إنك تقوله هذا الكلام؟ إذا كان نهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة وفي الأربعة المذكورة السابقة، من باب أول أنك لا تفعلها، لا تأمن ولا تبدأ السلام ولا تسمة العاطس إذا عطس. نعم.
الشيخ
محمد
سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة، يعني يذكر في يصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه يعني؟
نعم ويأمن في نفسه.
يأمن في نفسه.
نعم.
وقد استدل أصحاب مالك بهذا الحديث على منع تحية المسجد في حال الخطبة.
حتى يقول الشيخ لا يؤمران الناس بالصلاة والسلام، لكن أمرتهم قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا رأي الشيخ.
ولا دليل لهم في ذلك، فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حال الخطبة، وليس للعقول ولا الأقيسة دخل في الأحكام الشرعية، لأنها مأخوذة عمن عصمه الله من الخطأ، وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعلوم أن من قال بالمنع فقد قال برأيه وخالف الدليل الصحيح الصريح، أو تابع من قال برأيه وجعل قوله مقدما على ما صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك: قم فاركع ركعتين وأوجز فيهما، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
يعني إذا جاء الدليل
وبالله التوفيق
لا يعمل بقول العلماء، العبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وبالنسبة للو قال لا تبطل الجمعة، إنما الجمعة صحيحة إذا تكلم الإنسان في أثناء الخطبة أو لغة، ولكن يبطل الأجر. صلاة صحيحة ولا يعيدها، صلاة صحيحة ولا يعيدها، لكنه يأثم باللغو في أثناء خطبة الجمعة.